في حديث الساعة لا شك ولا ريب أن حديث الانتخابات وحديث الأمن هو المسيطر على أولويات الأحاديث، حتى كدنا ننسى كل شيء بقدر أهمية هذين الموضوعين. بالنسبة للانتخابات، لو تلاحظون فإن ثمة حرب نفسية هائلة تمارس ضد شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، من خلال القنوات الفضائية والصحف وأبواق الناس وأجهزة الإشاعة وما تردده ألسن المغفلين. حينما يتحدث هؤلاء لأن الشيعة لا يمكن أن يكسبوا الانتخابات، لأن هؤلاء متفرقون وهؤلاء متشرذمون، وأن الطرف الذي أمامهم متحد في القول ومتحد في العمل. صحيح أن هناك فرقة في داخل الصف الشيعي، ولكن هذه الفرقة ليست من الكبر بالشكل الذي توسم كل الطائفة في العراق بذلك. لدينا أحزاب ولدينا قوى بدأت تتحالف فيما بينها وتتحد في مواقفها من أجل أن تقدم صوتا واحدا لهذه الأمة. ويجب أن يكون لنا رأينا وضغطنا الكبير على جميع القوى السياسية وعلى جميع الشخصيات الاجتماعية في أن تنضوي تحت غطاء قائمة واحدة. وبحمد الله وجدت أن جميع القوى تفكر في هذه القائمة وتتجه إلى هذه القائمة. وخيارنا الذي يجب أن نلتفت إليه هو أنه لا خيار فوق خيار المرجعية الدينية. رأينا ورأيتم كيف أن الجميع عجز في كثير من المواقف، وظلت إشعاعات النور تنطلق من النجف. ورأيتم ورأينا كيف أن الجميع في المحن ييأس حتى ليتردى بعضهم في الخطأ وهو يعلم بأنه مخطئ في هذا الموقف. والوحيدة التي لم تيأس وإنما بقيت مثابرة تشد الأمة إلى الأمام ولا تقبل لها أن تسقط في أي مستنقع من مستنقعات الفتنة هي المرجعية الدينية في النجف الأشرف. وسيقاس. الكثير مما يشوه صورة المرجعية، والكثير من الأكاذيب التي سوف تطلقها أبواق معروفة سلفا من أجل الكيد لعلقة الناس بالمرجعية الدينية. ومن الذي يحطم هذه المؤامرة؟ من الذي يسقط هذه المؤامرة؟ هو وعينا أيها الإخوة. لو أننا أدركنا أن هذه المرجعية لم تغدر بنا يوم أن غدر بنا الآخرون، وأن هذه المرجعية لم تستذلنا يوم أن استذلنا الآخرون، وأن هذه المرجعية أرادت لنا العزة دائما يوم أن أراد أن يمتهننا الآخرون، عندئذ ما هو خيارنا أمام كل تلك الأبواق؟ والأبواق ليست بالضرورة معادية، قد تتغلف بغلاف رجل ذي عمة، وقد تتغلف بلسان يتحدث بزورا باسم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وقد تنطلق من لسان يخالط دموعا وهو يحاول أن يبين أنه حريص على المرجعية وحريص على الشيعة، فيبدأ بالانتقاص من مقام المرجعية. لذلك إياكم أن تمرروا هذه المؤامرة، هي مؤامرة ليست بجديدة. هذه المؤامرة عمل عليها نظام المجرم صدام منذ أمد بعيد، وعملت عليها كل الأنظمة التي ارتبطت ببريطانيا أثناء تسلطها على العراق، وللأمريكان الذين تسلطوا لفترات عملوا على أن لا تأخذ المرجعية دورها. لذلك بثوا أبواقهم وبثوا سمومهم بكتب تتصدرها كلمات أهل البيت، وبعمم يعرف لها شأنها، ولكنها في واقع الحال إما سارت في مسار الاستغفال والسذاجة، وإما سارت في مسار الارتهان لدوائر الانحراف والعمالة. ويعلم الله ويشهد أن بين أيدينا وثائقا لأجهزة الأمن القومي في العهد السابق، وهي تتحدث عن هذه المؤامرة بتفاصيل في غاية الرعب، وتطرح أسماء لو سمعناها اليوم لضربنا على رؤوسنا ألما، كيف صدقنا هذه الأسماء في يوم من الأيام؟ بل كيف صلينا وراء هذه الأسماء؟ ولا زالت المؤامرة مستمرة وستستمر. نحن في قبال قضيتين أيها الأحبة، تارة ننظر إلى الجانب التشريعي كمؤمنين، كأناس يريدون انتظارا صادقا للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبيعة صادقة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. علينا أن نأخذ تكليف تشريعنا من الإمام نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قال لأبي وأمي؟ إلى من ترك الأمر في غيابه صلوات الله وسلامه عليه؟ هل تركه للأحزاب؟ هل تركه لشخصيات؟ هل تركه لعمة دون أخرى؟ هل تركه للتجار؟ هل تركه للسادة؟ أم تركه لجهة محددة فقط وفقط؟ لو نظرنا إلى السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم ماذا نجد في صفتهم؟ صفة العلم والصدق في إبلاغ رسالة أهل البيت. هذا المقدار. حينما نظر إلى عثمان ابن سعيد أو إلى محمد ابن عثمان أو إلى الحسين ابن روح أو إلى علي ابن محمد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لم ينظر إلى أشكالهم، ولم ينظر إلى ملابسهم، ولم ينظر إلى موقعهم الاجتماعي، نظر إلى ذواتهم كم هي صادقة في إبلاغ رسالة أهل البيت، فأوصلهم إلى مقام لا يحلم به إلا الصديقين. حينما يتحدث عن عثمان بن سعيد رضوان الله تعالى عليه وعن ابنه إنهما ثقتان ما يؤديان إليك فإنما يؤديانه عني، إلى هذا المستوى العظيم. ثقة عند من؟ ليس عندي، ليس عندك، وإنما عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم الذين أعطوا النيابة الخاصة، ولكن سيأتي من بعدهم ما ربما أفضل منهم في المقام الروحي، ولكن الغيبة الكبرى قد حلت وأزف للإمام في أن يغيب عن الأنظار. لذلك أعطيت نيابة عامة لجهة واحدة، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. هنا المهم، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم. هذا المقام هو مقام المرجعية. ربما السيد الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه السيد محمد باقر الصدر حينما كان يقول بأن المرجعية مقام معصوم، كان ينظر إلى هذه المقولة، فإنهما ثقتان لا يؤديان إلا عني، ما أدياه إليك فإنما يؤديان عني. وإن كان ينظر إلى آية الأحبار والربانيين لكي يتحدث بعصمة مقامهم، ليس أشخاصهم، وإنما نفس مقام المرجعية يشير إليه بأنه مقام معصوم. لذلك إن نظرنا من الجانب الشرعي نحن ملزمون من رقابنا إن أردنا الصدق في البيعة للإمام صلوات الله وسلامه عليه، إن أردنا البر بأهل بيت العصمة والطهارة، إن أردنا أن نكون صدقا في انتسابنا لمسيرة الولاية ولمسيرة التعاهد مع أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، عندئذ لا مجال لنا إلا أن نتبع المرجعية، ولا يكون الناس وضعنا بأقل من وضع امرأة شاه إيران في مطلع القرن العشرين. حصلت ما يسمى بثورة التنباك في إيران. التنباك حينما حرمه مرجع الأمة الميرزا الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، وكان في سامراء يوم ذاك، مقر المرجعية كان هنا في عام 1906، أراد نفس شاه إيران أراد أن يدخل إلى زوجته فرآها تتحجب عنه، قال لها ما بلاك؟ قالت إن الذي أحلني لك حرمني عليك، اللي حللني إليك حرمني عليك لأن المرجع قال بحرمة التنباكو وأنت تعارض المرجع في ذلك وأنا حرام عليك. هذا الموقف في الالتزام بخط المرجعية لا نتصوره في موضع واحد أيها الأخوة، في كل القضايا. إن قال لنا المرجع تحرك تحركنا، إن قال لنا أجلس جلسنا، ليس أكثر وليس بأقل. إن استشهدنا، إن قتلنا، إن ظلمنا، نذهب وفي أيدينا براءة بين يدي الله بأننا حينما سكتنا سكتنا لأن مرجعنا قال لنا اسكت، وحينما تحركنا تحركنا لأن مرجعنا قال لنا تحركنا. وهنا لا بد لي من أن ألفت الانتباه إلى قضية في غاية الحساسية تتعلق بطبيعة التعامل مع أحكام المرجعية. أيها الأخوة، هناك أولويات في الأحكام، وهناك أحكام يصدر فيها المرجع رأيه، وهناك ما لا يصدر رأيه فيها. لذلك لا تعلقوا كل شيء على موقف المرجعية إن لم تتحدث به المرجعية ورأيتم أن الدفاع عن التشيع يستلزم الموقف ذلك، لأن الدفاع عن التشيع لا يحتاج إلى إذن من المرجع، الدفاع عن الإسلام لا يحتاج إلى أي إذن من المرجع أو من المجتهد أو من المقلد. أمر الدفاع وأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب شرعي، لا يستطيع حتى المرجع أن يقف في قباله. نعم ربما يقول لك لا تتجه به بهذا الاتجاه وإنما أتجه بذاك الاتجاه، ولكن لا يوقف هذا الحكم. لذلك في قبالي الكثير من الأمور التي تحصل وترى فيها أن التشيع في خطر أو أن إنسانا في خطر، يجب عليك الدفاع ويجب عليك أن تبادر لكي تحصن هذا المؤمن من الخطر. والمرجعية لا تقول لك بأنه إن رأيت المؤمنين في خطر فأنت قف مكتوف اليدين إن كنت تستطيع أن تدافع عنهم، بل الدفاع عن المؤمنين هو من أشرف القضايا وأنبلها عند الله سبحانه وتعالى. من جملة السموم التي تبث في قضية المرجعية في قضية الانتخابات أن الانتخابات لن تعقد وأن الأمن معقد وكثير من هذه الأقاويل. من الذي يحاول أن يوقف الانتخابات أيها الأخوة؟ أليسوا أصحاب السيارات المفخخة؟ أليسوا العمم التي تعطي فتاوى بقتل الناس والاعتداء على حرمات المسلمين؟ هؤلاء الذين يريدون. إذن لماذا نحن نأتي لنخضع لحربهم النفسية علينا؟ هم يريدون، هم يريدون بتفجيراتهم وبكل ما يعملونه لافتعال الاضطراب الأمني والسياسي من أجل أن تتوقف مسيرة الناس باتجاه الانتخابات. الكثير منا للأسف الشديد يأتي بطريق آخر ليساعد الناس على هؤلاء المجرمين على أن يحققوا أغراض حربهم النفسية، ويقول بأن الأمن ليس بمستقر. صحيح أن أصوات الانفجارات تجري في هذه الأيام، ولكن أنسيتم ماذا كان يجري في عهد المجرم صدام؟ كم قتلت الانفجارات وكم قتل النظام المجرم؟ هناك كنا نذبح في الظلام، حينما نقتل لا يرانا أحد، ولو تحدثنا لا يصدقنا أحد. عشرات الألوف بل مئات الألوف قتلت ولا زالت ابنة المجرم، زوجة المجرم رغد، تتحدث قبل 4 أيام في الانترنت وتسميها بالمزابل الجماعية. بالمزابل الجماعية ماذا يوجد في هذه المزابل الجماعية أيها الأخوة؟ أرأيتموهم تابوا هؤلاء؟ تندموا هؤلاء؟ اعتذروا إلى أحد هؤلاء؟ أم لا زالوا بنفس العين الوقحة والأيدي القذرة يحاولون أن يقتنصوا أعناقكم ويحاولوا أن يستذلوكم لأنكم رفعتم شعار علي بن أبي طالب ليس إلا والله؟ مزابل جماعية بعد كل هذه الفترة بهذا العهر بهذا القبح كما أرانا أبوها، والعقرب لا يمكن أن تولد إلا عقربا كما أرانا صلافته ونذالته، تأتي بنت الأب لكي تتحدث عن أرواحكم وأرواح إخوانكم وأجسادكم وأجساد أخواتكم التي ذهبت بهذه الطريقة الشديدة في ألمها والعظيمة في محنتها، ذهبت ضحية لإجرام هؤلاء تسميها بالمزابل الجماعية. خيارنا أمام الإرهاب هو الانتخابات، وخيارنا من أجل أمن العراق هو الانتخابات، وخيارنا للبر بدماء الشهداء هو الانتخابات، وخيارنا من أجل الثأر للأعراض التي انتهكت والأشلاء التي قطعت هو الانتخابات، وخيارنا الشرعي التكليفي الذي يستبطن طاعة مطلقة للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في هذه البرهة هو الانتخابات وليس غير الانتخابات. محدودة كانت هذه الانتخابات أو شاملة؟ نحن نريدها شاملة، ولكن من لا يريد أن يدخل فيها إلى حيث ولت، لأن هؤلاء يريدون للعراق أن يستمر في حالة اللا أمن واللا استقرار، ونحن من نذبح، نحن من نقتل، وعلينا أن نؤمن مسارا لأهلنا ولذوينا ولأولادنا ولأحفادنا. ما نعمله اليوم يؤسس لمئات السنين. إياكم أن تغفلوا عن هذه القضية. نعم، ربما غدا ستأتيك قائمة لا تعجبك فيها بعض الأسماء، طبعا هذا رأيي الشخصي، لا تعجبك فيها بعض الأسماء، ربما تفاجأ بأن الاسم الفلاني له العلامة الفلانية والاسم الفلاني له العلامة العلانية. أقول أيها الأخوة أيها الأحبة، ليس مهما الآن أن ندقق في محتويات الأشخاص، يهمنا جدا أن يصل المؤمن الملتزم الصادق الخبير في العملية السياسية، ولكن ربما تدخل أطرافنا في مناورات وفي تحالفات تستدعي أن تقدم هذا وتؤخر ذاك. ليس مهما اليوم الأسماء، وإنما المهم كأولوية هو الانتخابات. حينما نؤسس لهذا المبدأ 4 سنين 6 سنين عمر هذه الانتخابات، راح تجينا انتخابات أخرى نقدر نقدم بها وجوه أفضل ووجوه أحسن. المحتوى يمكن أن نغيره، رغم أن هذه الانتخابات فيها أهمية خاصة تختلف عن كل انتخابات أخرى، في أن المجلس الذي سوف يأتي هو الذي سوف يكتب الدستور. لذلك إياكم إياكم أن تعيدوا السكين إلى أعناقكم حينما تتخاذلوا في قضية الانتخابات. لا ترتعبوا من التفجيرات، فالإنسان لا يموت إلا بأجله، ولا ترتعبوا من الوعيد، فإن البلاء إنما ينزله الله سبحانه وتعالى، ولا تخشوا من أي وعيد من أي رعديد، لأن خياركم شرعا وعرفا وموضوعا هو الانتخابات. هذا أمر في غاية الأهمية، ويجب على الجميع أن ينظروا إليه بمنتهى الجدية. تبقى قضية أخيرة وأمر عليها مرورا سريعا، ولربما سوف نتحدث عنها في الأيام اللاحقة. ألقي القبض من أحد الأجهزة الأمنية على عمة كبيرة. هذه العمة يعرفها أهل السماوة جيدا لأنها سامتهم كل قهر وعذاب في أيام النظام السابق. وهذا الرجل لم يعترف كثيرا، اعترف باشتراكه بعدة عمليات تستهدف مسجد براسة، أحزمة ناسفة وسيارات مفخخة، هذا المقدار مو أكثر. اعترف باشتراكه بعدة عمليات قتل، والقتل ليس مهما عند الناس. من يقتل فاطمة الزهراء ليس مهما لديه أن يقتل كل البشر. وبهذه الحجة الرائعة التي قدمها لهم، فكرهم النتن في أنك إن قتلت القتيل وكان مظلوما عجلت به إلى الجنة، وإن قتلته وكان كان ظالما عجلت به إلى النار، من دون أن يسائلوا من الذي نصبكم على أعناق الخلائق ومن الذي وضعكم في هذا المنصب. ذهبت عمة أخرى تبكي على هذا الرجل المسكين وتطالبهم بأن يطلقوا سراحه. هذا الرجل المسكين ما مسوي شيء، هسه قحط سيارتين مفخخة أرسلت إلى مسجد براسة، قحط 3 محاولات بأحزمة ناسفة أرسلت إلى مسجد براسة لتفجير صلاة الجمعة، مو كبيرة، احنا سوينا 6 عمليات 7 عمليات في الكاظمية، فجرنا مواكب الحسينيين، شنو المشكلة ان نفجر مسجد براثة ومصلي مسجد براثة؟ بهذا العهر والله، بهذه الطريقة والله. عادوا يمارسون نفس خصتهم ونفس نذالتهم، وأنا أعرف جيدا أن الصراخ لا يكون إلا بمقدار الألم، ما يتألمونه من حضوركم ووقفتكم المبايعة للمرجعية هو الذي يحرك هؤلاء لكي يقتنصوا أعناقهم. هناك جملة من الأسرار الأمنية حصلت في هذا الأسبوع، سوف أتحدث عنها في الأسبوع القادم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي هؤلاء الأحبة، هؤلاء الفدائيين المخلصين الحريصين على أمن الناس وعلى أمن مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أسأل الله أن يسددهم ويحفظهم ويصونهم من كل بلاء. ولكن خذوها عبرة من الله سبحانه وتعالى، لماذا يتساقط هؤلاء المجرمون كلما أرادوا أن يعملوا عملا؟ أي مزية فيكم لكي يلطف الله سبحانه وتعالى كل هذا اللطف بكم؟ يعلم الله ويشهد أن أسرارا حصلت في هذا الأسبوع فيها ما يمكن أن يشيب لها الولد الرضيع، ولكن لطفا من الله سبحانه وتعالى قدمهم إلينا كما يقدم الأكف بآنية من ذهب. لذلك لا أجد مجالا لشكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى نحن أعجز من أن نشكره، ولا أجد مجالا لشكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فألسنتنا أعجز من أن تصل إلى شكره بأبي وأمي، رغم أن البيت بيته، ورغم أن المصلي جاء وافدا عليه ومقبلا عليه. ولكن أيها الأحبة، وهنا بيت القصيد، هذه الكرامة التي أعطيت إلى كل واحد من الأخوة الأعزة، هل تستوجب شكرا؟ هل تستوجب معرفة بطبيعة الخصوصية التي أولاها الله سبحانه وتعالى لكم في أن تكونوا خداما في بيت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأن تكونوا من الذين يحيون سنن الله وشعائر الله سبحانه وتعالى في بيت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا أمر. والأمر الآخر، كم من مرة ومرة حاولوا، وكم من مرة ومرة أراكم الله سبحانه وتعالى أنه كفى بالأجل حارسا، وأن آجالكم كلكم محفوظة ما لم يستأذن الله سبحانه وتعالى، ما لم يأذن الله سبحانه وتعالى بانتهاء هذه الآجال. وإلا مئات الكيلوات من TNT والمواد المتفجرة والقنابل والصواريخ هيئت، ولكن الله سبحانه وتعالى قال لكم بأنهم مهما هجموا أنا من وقفت أمامهم. إذن لا ترتعبوا في قول الحق. أنا يشهد الله أعرف جيدا أني أخترق الخطوط الحمر كثيرا، ولست بغافل عن ذلك، ولكن كل ما يهمني هو أن تزيد بصيرتكم، لأن الموت ليس بيدي، ولأني حينما جئت إلى الحياة لم أأتي بإذني، وإنما جيء بي وسأؤخذ بلا إرادة مني. حينما يأتي أجلي لن يكون هناك أي مجال لكي أتأخر عن هذا الأجل. ما أريده هو هذه القضية، أن تعوا حقكم، لا تأكلوا من حقوق الآخرين ولا تعتدوا على حقوق الآخرين، ولكن حقكم لا تضيعوا ودينكم لا تضيعوه. المؤامرة التي دبرت عليكم لا زالت تتدبر في كل كواليس الدنيا، كلهم يريدون أن يكيدوا لكم ويطيحوا بكم. إن بقيتم بقينا حتى ولو قتلنا، وإن نلتم حقنا ستجدون شهيد المحراب رضوان الله تعالى عليه يضحك باسما وهو يقول لكم بارك الله بكم، لقد أخذتم بثأري وأخذتم بدمي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمته، وأن يجللنا وإياكم بكرامته، وأن يبعد عن شيعة أمير المؤمنين وعن كل العراقيين كل سوء وكل إرهاب، وأن يسقط الإرهابيين في حضيض ذلتهم وفي حضيض إجرامهم. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين، اللهم أشغل المنافقين بالمنافقين، اللهم أشغل المشركين بالظالمين، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم شدد البأس عليهم، اللهم أرنا قدرتك في إذلالهم أجمعين. اللهم لا نملك إلا إياك، أنت ربنا وأنت إلهنا وكل أمورنا بيدك، أنت الحافظ حيث لا يحفظ غيرك، وأنت الحارس حيث لا يحرز غيرك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم فرج هذه الأمة بطلوع بدرها وبطلوع قمرها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم أرنا تلك الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا.